Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 22 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان، واتفاقات صلح ووقف عدائيات بين مكونات قبلية في 3 ولايات. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض الاتفاق الإطاري، والبروفيسور صلاح الدومة يتوقع نجاح الاتفاق. تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة شهر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهازي المخابرات السوداني والأثيوبي. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في قريضة إلى 127 حالة، وتوقعات بارتفاع كبير لأسعار الأدوية في المستشفيات بعد تحرير دولار الدواء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات وأحرقت عشرات المنازل في تجدد الاشتباكات القبلية بمنطقة أم شلقة وغرية إبراهيم في محلية النهوض بولاية غرب كردفان يوم السبت والأحد. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون 14 عربة دفع رباعي هاجموا غرية أم شلقة يوم الأحد، مما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا وحرق القرية والمناطق المجاورة لها. وأوضح أن المنطقة شهدت اشتباكات مماثلة يوم السبت أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين وحرق عشرات المنازل، وأشار إلى تصاعد حدة الاحتقان بين أطراف النزاع مما ينذر باندلاع المزيد من المواجهات وسط غياب حكومي واضح، داعيا السلطات للتدخل العاجل. وأضاف الناشط صلاح محمدي في هذا الخصوص:
أول مبارح نتج عن المناوشات بتاعتهم دي إحراق حلة إبراهيم ومقتل نفرين وجرحي ما لا يقل عن 20 مصاب، في غياب تام طبعا للقوات الأمنية والنظامية رجعوا تاني الاشتباكات دي تجدد مع أمس وأدت برضو إلى مقتل 4 أشخاص.
جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد رفضها للتسوية وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في مقابلة مع راديو دبنجا ما تم بين الطرفين اختطافا لثورة الشعب السوداني، وقال أن الحركة ستقف ضد أي اتفاق أو تسوية لا تلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. وأضاف أن ما يجري بين المكون العسكري والحرية والتغيير هو اعتراف بانقلاب 25 اكتوبر واعطائه شرعية وانحراف عن مسار الثورة. واضاف في هذا الخصوص:
موقفنا واضح وانه وضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حرف الثورة من مساره. نفس موقفنا، نحن بنرفض اي تسوية على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع اسقاط الانقلاب. اي تسوية او حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلا ونحن ضدها.
توقع البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية نجاح الاتفاق الإطاري الذي تعتزم الحرية والتغيير توقيعه مع المجلس العسكري في تقديم حل الأزمة السياسية. وقال الدومة في مقابلة مع راديو دبنجا أن أبرز نقاط الاختلاف بين الاتفاق الإطاري واتفاق البرهان حمدوك الذي مر عليه عام هي أن اتفاق البرهان حمدوك جرى توقيعه مع حمدوك لوحده. وأضاف أن الغرض من اتفاق حمدوك البرهان كان إعطاء شرعية للإنقلاب، حيث وجد معارضة واسعة من الكتلة الثورية السودانية، مبين أن الاتفاق الإطاري يأتي بعد معاناة لم يشهدها الشعب السوداني من قبل، مما أدى لرفع الوعي. وأوضح أن الاتفاق الإطاري يتصف بالشمول ومن المتوقع أن توافق عليه جميع القوى الثورية، وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق الماضي كان شكله مضمونه إعطاء شرعية للانقلاب. هذا الاتفاق أتى بعد وصل معاناة الشعب لنقطة لم يصل لها في تاريخ السودان أصلا من قبل. شتان ما بين معارضة الاتفاق الأول، شتان وبين معارضة الاتفاق يعني إذا قارنا بين الاتفاقين احتمال نجاح هذا الاتفاق أكبر بكثير.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تسيير مليونية 22 نوفمبر يوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري. وحددت التنسيقيات في بيان 4 نقاط تجمع ومسارات تؤدي إلى القصر من مدن الخرطوم الثلاثة، وأشارت إلى خطط بديلة في حال إقلاق الكباري، وقالت أنها لن تلتفت لدعوات التسوية، رافضة إعادة تجربة الوثيقة الدستورية، ومؤكدة تمسكها بإسقاط هذا الانقلاب وعودة العسكر للسكنات والتأسيس لدولة الحرية والسلام والعدالة. من جهة أخرى، انتظمت المظاهرات عدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب، بينما واجهتها السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. تشهد محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان استقرارا أمنيا بعد توقيع وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الحوازمة وكنانة بعد صراع قبلي دامي. وأوضح المدير التنفيذي لمحلية أبو جبيهة سايمون تاب أن التوقيع جاء بعد جهود كبيرة من لجنة مجتمع أبو جبيهة التي نظمت لقاءات منفردة مع الأطراف المتنازعة، مشير إلى تنوير لجنة أمن المحلية بمخرجات هذه الاجتماعات واتفاقيات الصلح السابقة بينها إلى أن تم الوصول للتوافق على وقف العدائيات. وقال أن الترتيبات تجري الآن للتوقيع على مصالحة شاملة تعيد الأوضاع إلى أهدها السابق. وأضاف سايمون تاب في هذا الخصوص:
العمل الذي قام بها لجنة مجتمع أبو جبيهة دائما أكثر من 43 يوم وبذل فيها غالي ونفيس وتكبر المشاق، وصل اللجنة إلى سير وصل اللجنة إلى سيرها ووصلت إلى رفع ميزانية لصلح الشامل بصورة نعتبرها هي مثالية.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادئ مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء الإقليم لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الاثنين 21 نوفمبر. ووجه القرار القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. رحب نازحون بمعسكر زمزم في الفاشر بتوقيع وقف العدائيات بين عدد من المكونات يوم السبت الماضي، مؤكدين في الوقت نفسه أن نازحي المعسكر ليس طرفا في الاتفاق. وقال عبد الكريم أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا أنهم مع أي اتفاق يحقق مطالب المواطنين والنازحين ويؤدي لمحاسبة الجناء ويكفي الحرية الحركة للجميع. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق بتاع وقف العدائيات تم توقيعه أول أمس ده، نحن في معسكر زمزم ما شركاء أو ما طرف فوقه، بقدر ما أنه نحن بنرحب بأي خطوة هو بيؤدي إلى استقرار الإنسان وبيدي حق الإنسان، يعني ما يطلع حاجة بتاعت حاجات سياسية.
وقعت قبيلتا المسيرية وأولاد راشد يوم الأحد على اتفاق صلح نهائي برعاية وإشراف قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور بعد الأحداث التي وقعت بين القبيلتين خلال الأسابيع الماضية بمنطقتي تكتكا وجغمة الغربية بمحليتي وادي صالح وبندسي. وأكدت القيادة الأهلية للطرفين التزامهم بما جاء في الاتفاق والعمل به ونبذ الحرب والعنف. حذر تجمع الصيادلة المهنيين من العواقب الوخيمة لاعتماد قرار تحرير سعر الدولار الأدوية بواسطة الإمدادات الطبية. وقال التجمع في بيان أن القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار الدواء في الصيدليات، موضح أنه كان يتم تسعير الدواء ب 18 جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، وفي عام 2021 تم التسعير ب 165 جنيه مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولا لسعر الدولار المحرر بالكامل. من جانبه قال الصيدلي فريد عبد الوهاب لراديو دبنجا أن تحرير دولار الدواء سيؤدي لتفاقم معاناة المرضى حتى المسجلين ضمن مظلة التأمين الصحي. قال الصيدلي فريد عبد الوهاب.
هم كانوا مسعرين الدواء مع اعتقد ب 160. الفرقه دي كانت بتدفع الامدادات ذات الادويه المستورده، الادويه المحليه ما فيها مشكله لانها بتدفع بالسعر الجنيه السوداني. فحاليا تحرير الادويه حتكون مصيبه كبرى يعني، خصوصا الادويه الكرونيك زي ناس ال 160 والادويه اللي مستورده عموما، فدي حتكون فيها غبزه بطريقه ما تتخيلها انت ذاتك في نزاعها.
سجلت ولاية جنوب كردفان 3 حالات إصابة مؤكدة بحمى الضنك من بين 75 حالة اشتباه، وكشف الدكتور الرضي إسحاق عبدالهادي المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان عن خطة متكاملة للتصدي للوباء من خلال حملات لمكافحة الناقل. ارتفع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد إلى 127 حالة، وقال عباس شمس الدين مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الولائية في تصريحات صحفية أن تراكم الحالات منذ ظهور أول حالة وحتى أمس الأحد بلغ 127 حالة، تم تخريج 88 منها وتبقى بالمستشفى عدد 39 طالبة. وأوضح أن البحث ما زال جاري لمعرفة مسببات المرض وسط الطالبات بالمرحلة الثانوية. طالبت اللجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين بفتح تحقيق عادل حول الأحداث التي شهدتها منطقة سوق خناك غرب السكوت بالولاية الشمالية يوم الأحد. وأشارت اللجنة في بيان إلى فض اعتصام المواطنين المناهض للتعدين بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعنف المفرط بجانب اعتقال العشرات. وطالبت اللجنة بإبعاد عمليات التعدين عن موقع السكن والزراعة مع منع استخدام مواد الزئبق والصيانيت القاتلة، كما طالبت بمنع استخدام العنف تجاه أي تعبير سلمي مهما كانت الأسباب وضمان حق التعبير والتجمع والتنظيم. نفذت عدد من المبادرات الشبابية بكادوغلي بولاية جنوب كردفان بالتعاون مع إدارة المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجنوب كردفان حملة التبرع الطوعي بالدم لدعم مرضى حمى الضنك بشمال كردفان. وقال الدكتور فخر الدين أحمد شداد مدير إدارة المعامل وبنوك الدم لراديو دبنجا أن هذه الحملات تنظم سنويا بداية كل عام، لكنها جاءت هذه المرة في ظروف استثنائية لإنقاذ أرواح المرضى بشمال كردفان. وأوضح أن الحملة جاءت بمبادرة من شباب شارع الحوادث، شباب عشان بلدنا، شباب حي تايفوري وشبكة تسقيف الأقران الشبابية. وقع جهاز المخابرات السوداني والأثيوبي على مذكرة تفاهم بالتعاون في مجال التدريب المشترك والتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية العابرة ومعالجة قضايا مواطني البلدين. وقال جهاز المخابرات العام السوداني في بيان أن مدير عام جهاز المخابرات العام الفريق أول أحمد إبراهيم علي مفضل تباحث مع مدير جهاز المخابرات الأثيوبي خلال زيارته إلى الخرطوم يومي السبت والأحد العلاقات الاستخبارية بين الجهازين. حملت ناشطات في كادوغلي بولاية كردفان الحكومة مسؤولية الأحداث المتكررة من اغتيال للنساء وتعنيفهن بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وذلك على خلفية مقتل مزارعة داخل مزرعتها يوم الأحد. وأكدت الناشطة انتصار شريف من أجسام السلام في حديث لراديو دبنجا أنهن لن يصمتن أزاء الوضع الراهن والقيام بدورهن الكامل لإنهاء ظاهرة إسحاق أرواح النساء التي بدأت تزداد بشكل كبير خلال العامين الماضيين. وأضافت في هذا الخصوص:
الحادث بتاع أمس اللي حصل ده أنا بحمل الحكومة المسؤولية التامة تجاه الحاجة اللي حصلت دي، بتمنى من كل منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان والمرأة والطفل وكل الأجسام النسوية إنها تقيف وقفة يعني وقفة واحدة.
وصل راعي الطريق الخدمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان المرغني عصر الاثنين إلى الخرطوم بعد غياب لأكثر من 10 أعوام. واستقبل المرغني في مطار الخرطوم عدد كبير من المواطنين من مختلف الولايات حيث حملوا لافتات ترحيبية. الخبر الأخير في النشرة: كشف المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد نور الدين عن تأثر تنفيذ مشروع مياه القضارف بسبب توقف التمويل من قبل الصناديق العربية بقرارات وتوجيهات من البنك الدولي ونادي باريس. وأوضح محمد نور الدين في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء أنه تم الوفاء ب 46 مليون دولار من تكلفة المشروع البالغة 55 مليون دولار، مضيف أن بعثة من صندوق التنمية الإسلامي جدة ستزور المشروع في 23 من الشهر الجاري للوقوف على ما تم إنجازه وبحث إمكانية استئناف التمويل والعمل بالمشروع والذي نفذ بنسبة 97%. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية الذي خصصناه للحمى الضنك التي اجتاحت حوالي 8 ولايات من ولايات السودان المختلفة. سعد أن يكون بيننا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو، الخبير والمتخصص في علم الوبائيات، عشان ما يشرح لنا ما هي مسببات مرض حمى الضنك وكيف نقدر نوقي نفسنا منها وكيف برضو تقدر تعالج نفسك منها وتكافحها من بيتك عشان ما تمرض. مرحب بك يا دكتور.
بداية نحيي مستمعين راديو دبنجا. حمى الضنك وطبعا هو وباء حسي منتشر في السودان، خاصة في ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور. حمى الضنك هو أساسا مرض بسببه فيروس، والفيروسات هي عبارة عن جراثيم، هي صغيرة، هي جراثيم صغيرة أصغر من البكتيريا، يعني بسبب أمراض كثيرة زي النزلة وأمراض يعني الحمى الصفراء ويعني أمراض كثيرة. حمى الضنك بسببه فيروس اسمه فيروس الضنك أو اسمه الدينك فيروس. المرض ده بنتقل عن طريق البعوض، البعوض اللي بتنقل المرض ده اسمها الزائجة المصرية، هي دي اسم البعوضة، يعني ما بتقدر تفرق بين وبين البعوضة اللي بسبب الملاريا اللي بواسطة ناس متخصصين يعني.
وهي الزائرة المصرية دي اللي هي جات من مصر ولا شنو؟
والله هو ده اسم، لكن لأنه لأول مرة اكتشفوها غالبا يكونوا اكتشفوها في مصر، عشان كده هي طبعا في أنواع تانية، لأنه دي أكثر نوع هي بتسبب المرض بتاع الحمى الضنك. وحمى الضنك هو أساسا منتشر، يعني البعوضة منتشرة في مناطق كثيرة من العالم، يعني منتشرة في جنوب شرق آسيا، في أفريقيا، خاصة في المناطق المدارية والمناطق الشبه مدارية، منتشرة برضو في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا اللاتينية، دي المناطق الرئيسية اللي فيها ده الحزام بتاع المرض بتاع حمى الضنك، وفي نفس الوقت بتوجد فيه البعوضة دي، والبعوضة بتسبب أمراض تانية بالإضافة لي، يعني البعوضة هي بتنقل أمراض تانية بالإضافة لحمى الضنك دي، الحمى الصفراء وفي حمى تانية، ده المسبب الرئيسي للحمى بتاع.
طيب وأسباب الانتشار يعني بتتنقل كيف؟ يعني البعوضة دي بتنقل المرض للمواطن كيف أو للشخص يعني؟
شكرا على السؤال. طبعا دي واحدة من الأسئلة المهمة جدا، لأنه لو عرفنا ان البعوضة دي بتتواجد وين كده بعدين ممكن نقدر نكافيها. اساسا حمى الضنك بينتشر في المدن وفي المناطق الحضريه والشبه الحضريه، والبعوضة دي اساسا هي بتعيش يعني في المنازل وحول المنازل ودائما في المياه، يعني بالمياه الراكده الموجوده في المنازل، يعني لو في يعني في الازيار لو فاتحه، وفي باقي بتاع عجلات مثلا فيها شويه مويه، حتى لو في المسهريه بعض مرات بيكون فيها باقي مويه، او حتى بعض مرات يعني في البيت بعض مرات بنخلي لنا جزء من المويه بتكون يعني بتكون كاشفه، بتقعد لفتره طويله، بتقعد يومين ثلاثه، البعوضه ممكن بتجي تتوالد فيها، يعني تتوالد في المياه الازيده الموجوده داخل المنزل، اكثر حاجه داخل المنزل والمناطق المحيطه بالمنزل قريبه من المنزل يعني. نعم. عشان كده هي بتنتشر دائما في المدن والمناطق الشبه الحضريه، ده الفرق بينها وبين الحميات الثانيه، يعني مثلا زي الحمى الصفراء هم تنتشر في الغابات وكده، لكن دي تنتشر في المدن لانه البعوضه اساسا بتنمو في المياه الازيده الموجوده، يعني حتى لو في باقي مياه ذات مكيف ذات المكيفات باقي المويه، يعني حتى الازيار ذات المويه دي لو خليناها كاشفه لفتره طويله وما استخدمناها برضو ممكن البعوضه دي تيجي تتوالد فيها.
نعم.
ودي حاجه مهمه لازم المواطن يعرفها.
نعم، عشان يقدر يعني يكافحها اذا كانت في المكيفات، اذا كانت في الازيار، اذا كانت في بواقي المياه الموجوده في البيت لازم الناس تتخلص منها. طيب يا دكتور. أيوة. يعني عندنا سؤال مهم، قبل الاعراض دايرين نعرف الفرق بين شنو بين البعوضه العاديه، يعني نحن نعرفها كيف انه دي بعوضة بتسبب حمى الضنك وفي بعوضة تانية يعني، وبرضو سؤال وكيف برضو نقدر نكافحها.
اوكي، السؤال الاول هو مهم جدا، يعني هو طبعا عشان نميز بيناتها نميز بيناتها بالشكل، لكن بالشكل طبعا ما اي زول بيقدر الا الناس المختصين بيقدر، لكن من خلال صفاتها يعني احنا ممكن نقدر نميزها. يعني مثلا البواضي بتاع اللي بتنقل في المطنط دائما هي بتلسق بالنهار، بينما المعروف طبعا البواضي اللي بتاعت الانوفليس اللي هي بتسبب الملاريا دائما بتعضي
او بتعضي بالليل لما الزول ينوم.
دي نعم. بالنهار دي غالبيتها بالنهار، عشان كده ودي مهمه جدا بعدين لما نيجي نتكلم عن المكافحه.
نعم.
يعني هي دائما بالنهار لحد المغرب كده، هي دي الفتره اللي بتنشط فيها البواضي، بتكون موجوده يعني بتكون موجوده وممكن تعضي المريض وبتسبب له المرض.
نعم. طيب سؤال اخر يا دكتور، يعني في يختص في البعوضه دي ذاتها، الاعراض بتاعتها شنو تحديدا؟ يعني اذا قرصتني البعوضه دي انا اعرف كيف انه دي الاعراض بتاعت حمى الدرك؟
وطبعا بعد ما تقرصك البعوضه في فتره بتاعت حضانه، البعوض بيدخل داخل جسم الانسان، فتره الحضانه دي من 4 إلى 10 أيام وبتظهر فيها أعراض المرض، ودي برضو مهمة لأنه بعض المرات ممكن الواحد تلسع وبعوضة مثلا في اليابان ويسافر يجي السودان وينقل، ودي انتشرت بالطريقة دي لأنه الفترة من 4 إلى 10 أيام.
نعم. يعني الفترة دي تحديدا بتخلي الزول ممكن يشيل حمباه في أي حتة.
أيوة ممكن حمباه. أيوة يعني بعد ما يظهر المرض، ودي واحدة من الإشكالات، يعني أعراض المرض يعني زي أعراض كل الحميات الثانية، يعني بيكون في حمى شديدة وبيكون معها في أعراض زي أعراض تحت نزلة، وبعض المرات بيكون في ألم في العين، وبكون في آلام في المفاصل وآلام في العضلات، دي في الحالات الخفيفة، في الحالات الخفيفة من حمى الدنس.
نعم. طيب هي دكتور بدون يعني قطع لي كلامك، هي معدية؟
لا هي ما معدية من إنسان لإنسان، ما معدية يعني إلا عن طريق البعوض، يعني إلا الإنسان المصاب ده يعني تقرص البعوض وبدها تمشي تنقول على ذول ثاني.
يعني ممكن تجي تقرص بعوض عادية ما بعوض بتاعت حمى الدنس، تبي تقرص البلاد متانة ولا نفس البعوضة؟
نفس البعوضة حمى الدنس، إلا البعوض اللي بسبب حمى الدنس.
أيوة.
بدك تنقله لزول تاني، لكن ما بتنتقل من إنسان لإنسان، ودي فرق بينه وبين الحميات الثانية.
نعم.
يعني ما بتزي يعني زي الملاريا إلا عن طريق البعوض.
نعم.
بعد
طيب.
ما تظهر
يلا تفضل. هاي تفضل.
هاي بعد طبعا الأعراض الحسية قلتها، دي الأعراض الخفيفة. في 1-2% من الحالات بتتحول لحالات شديدة، المرض بيكون شديد، وده بيكون يعني بتحول لهم حمى نسية، اسمها حمى الدنك النسية، ودي الحالات اللي ممكن تؤدي للوفاة، وبيكون المريض ممكن يجيه استفراغ، بيكون في آلام في البطن، بيكون بينزف من يعني بيكون من رعاف، ممكن يبول دم، ممكن يسهل دم، يعني بحصل له نزيف من اي حته في الجسم. دي في حالات نادره ودي بتؤدي للوفاه، لكن في حالات كثيره دائما من خلال يوم للسبعة ايام بتظهر الاعراض الخفيفه دي والمريض يعني بيبقى كويس، دي الحاجه الكويسه يعني.
نعم. طيب حمى الدنك قلت بتجي على جزئين، حمى عاديه وفي حمى بتسبب نزيف، دي شنو يعني تحديدا؟ يا ريت لو شرحت علينا في دقيقه.
لا
يعني.
هي نفس حمى الدنك، دي حالات ما دي مراحل.
أيوة.
ما هي دي مضاعفات من المريض يصاب مثلا بحمى الدنك وبدك تحصل له المضاعفات هو النزيف، يعني دي المراحل المتاخره، ودي ما بتظهر في كل الحالات عشان ما نقوم يعني ندي معلومات خاطئه للمواطن ويخاف، دي تظهر يمكن في 1-2%.
طيب
يعني في 1 في كل 20 حالة ممكن تظهر في الحالات المضاعفه.
نعم. طيب يا دكتور، يعني هسه المرض ده يعني غالبيته هسه منتشر في كردفان اللي هي تحديدا في المناطق دي، وبرضو ايضا بنلقاه في كسلة في بورسودان يعني مستوطن، لكن عنده تسميات اخرى، في تقديرك ليه في المناطق دي تحديدا؟
والله يا أخو المرض ده أساسا يعني لأول مرة اكتشفوه في السودان كان في 2005، كان في جنوب كردفان، في يعني كان فيهم الضنك، وبعدها اكتشفوا برضو حالات حمى صفراء. بعد ثاني في 2010 و2013 و2017 برضو اكتشفوا بعض الحالات في شرق السودان، و2019 حصل وباء برضو في 7 ولايات في السودان في 2019.
نعم.
حصل في ولايات في
نعم.
الولايات الثلاثة في شرق السودان كسل القطارف والبحر الأحمر، وفي 3 ولايات برضو في دارفور في 2019 في شمال دارفور، شرق دارفور وجنوب دارفور، وفي شمال كردفان دفع 2019. والمرض اتحول يعني بقى زي المرض ده، والمرض بقى هو شبه متوطن في السودان.
نعم.
وبالتالي هيكاد انه يظهر يعني في اي بقعة، طبعا هو بقى يعني حاجة عادية لان المرض بقى شبه متوطن. والسودان طبعا من ضمن الدول
المتوطن فيها المرض ده،
المتوطن فيها البعوض الناقل للمرض هو المتوطن.
شكرا لك يا دكتور، وده كان معانا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو، الخبير و المتخصص في علم الوبائيات وشكرا على توضيحاتك وإفاداتك حول مرض حمى الضنك، ونتمنى من المستمعين أنه يتبعوا هذه الإرشادات والتوجيهات عشان ما يعني يصيبهم المرض ويقدروا يغوا نفسهم منه. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، وقيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
زانت أرضها أصبح بعضها ينافس بعضها ألوان الزهور زانت أرضها وألوان الزهور وشدت روضها وأسراب الطيور
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.